الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بدأنا في آخر درس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ونكمل اليوم في هذه الآيات الثلاث: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم. الآيات هي ثلاث آيات في سورة النور، نقصر عليها، نختمها بهذا الدرس. مر معنا بعض الأحكام، وأقف مع فوائد هذه الآيات. الذي يظهر من سياق الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. الاستئناس هو السلام، وعبر عنه بالاستئناس، الاستئناس هو الاستئذان، وعبر عنه بالاستئناس أي أن يكون الاستئذان كما سيأتي مؤنساً وليس مؤذياً. الذي يظهر قل من سياق: حتى تستأنسوا وتسلموا، أن حكمهما واحد، والصحيح أن حكمها ليس بواحد. أما السلام فسنة، لأن بدء السلام سنة. أما الاستئذان فواجب. قد يقول قائل: لماذا قال حتى تستأنسوا وتسلموا؟ وتستأنسوا بمعنى الاستئذان. العطف لا يقتضي، بل يقتضي أحيانا المغايرة، إنما المجرد التشريك ليس في الحكم، إنما بالعمل، لأن جاءت السنة وبينت ما هو الواجب وغير الواجب، وخاصة هذه الآيات. فلأن ورد الاستئذان واجب على كل محتلم، فإذا الاستئذان واجب، أما السلام فليس بواجب. أيضا من الوقفات: ليس الاستئذان صيغة معينة، إنما يختلف باختلاف الأعراف. بشرط أيضا ألا يكون منكرا، وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشخاص لما سأله قال: من قال أنا؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أنا، إنما لها صيغ يختلف. وأي صيغة ليس فيها حرج فهي نوع من السلام، وقد يكون بطرق الباب، وقد يكون بالجرس، مع خلاف العلماء في الجرس كما تعلمون، وبعضهم حرمه وبعضهم فصل فيه وبعضهم أجازه، والأولى أن نتجنبه الإنسان، لكن أحيانا ليس أمامك في اليوم إلا هذه الأجراس، والأجراس أنواع الحقيقة، بعضها لا حرج فيه، وبعضها لا، واضح أنه نوع من الموسيقى فلا يجوز هذا، هذا لا إشكال فيه. بعض الأجراس إذا ضغطت أخرجت نوعا من الموسيقى، هذا لا يجوز، لكن إذا كانت مجرد صوت فالأمر فيها أيسر، والراجح الجواز فيها والله أعلم. إذن كان بعضهم يتنحنح، وكان بعضهم يقول يا فلان، بعضهم يقول يا أهل البيت. على كل حال لا أريد أن أحصرها بمعنى مهم، لكن أنبه إلى أن يكون كما قال الله جل وعلا: تستأنسوا، أي تستأذنوا، أي أن يكون الاستئذان مؤنساً، لأن بعض الاستئذان الآن حتى في الأجراس مزعج. وأذكر قصة لا أكثر من 30 سنة، ومن أخيار من الصالحين جاءوا يريدون زميلا لهم في وسط الليل الساعة 11، فمن الحرص عليه كل واحد منهم، وهو ساكن مع والده، كان كل منهما ذهب إلى جرس وضغطه في وقت واحد، نقول علق الجرس. فخرج والده مذعورا، استيقظ من النوم الساعة 11 والأجراس كلها، فخرج ففوجئ، يعرفهم طلاب علم شباب يعني وقتها، لكن أقول من الأخيار، خير إن شاء الله، قالوا نريد فلان. قلت طيب بهذه الطريقة تريدون فلان؟ أولا وسط الليل والأجراس كلها معلقة، أزعجتمونا. وكانت طبعا كان خطأ ليس مقصودا، فأحيانا بعض الله سبحانه وتعالى قال ما قال حتى تستأذنوا، قال حتى تستأنسوا، فهي يلزم منها أن تستأنس أنت، وأن يكون استئذانك مؤنسا للآخرين، أي ليس مزعجا. لأنه تعرفون من هو الذي اشتهر بالطرق الشديد؟ زوار آخر الليل هم الذين يطرقون الباب طرقا شديدا، أما غيرهم فلا، يجب أن نطرق بهدوء. ولذلك أيضا حدده العلماء بثلاثة أجراس، أو بثلاثة عفوا مرات، استأذن مرة ومرتين وثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. طيب اختلف العلماء هل يزيد عن الثلاث أو لا؟ الصحيح من أقوال العلماء باختصار أنه إن كان علم أو ظهر على غلب على ظنه أنهم سمعوا فلا يكرر الاستئذان، أما إن غلب على ظنه أنهم لم يسمعوا وهو محتاج لهم فلا مانع أن يزيد، لأنه ورد الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا فليرجع. الاستئذان ثلاث، أي نستأذن الإنسان ثلاث مرات، يعني يطرق ثلاث طرقات بأي نوع كان الاستئذان، أو ينوع لكن يكون ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا يرجع. الالتزام بظاهر النص جميل جدا. قد يقول قائل طيب ما سمع رد ولا جواب، لا يلزم، لأنه أحيانا أيها الأخوة قد يكون أهل البيت موجودين في البيت وسمعوا وما ردوا لحرج، لأنهم لو ردوا لأحرجوا. بعض الناس يحرج لأنك خلاص إذا قابلته ما في مجال للاعتذار منه، فيرون السكوت حتى يطرق مرتين أو ثلاث ويرجع، فاستمرار الطرق خطأ. فإذا غلب على ظنك فأنت أحد رجلين، إما أنهم في البيت أو ليسوا في البيت. إن كانوا ليسوا في البيت لماذا تزيد عن ثلاث؟ إن كانوا في البيت وغلب على ظنك أنهم سمعوا لماذا تحرجهم؟ فلا تحرج الناس. فهذا هنا جاء الاستئناس. أما لو ولذلك هذا ما فعله عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى، استأذن ثلاثا على عمر وكان عمر رضي الله عنه مشغول فما رد عليه ولا أذن له، يعني ما أجابه، ثم ذهب ثم قال كأني سمعت عبد الله بن قيس، قالوا إنه ذهب، قالوا ائتوا به، لماذا ذهبت؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. قال وإذا كنت استأذن ثلاث ترجع؟ قال نعم، فذكر الحديث في ذلك، فغضب عمر لأنه لم يبلغ الحديث، قال إما أن تأتيني بدليل أو بشاهد أن هذا الحديث عن أنس وإلا لا أفعلن وأفعلن. تعرفون عمر وشدة عمر رضي الله، فتأثر أبو موسى رضي الله عنه فذهب إلى الصحابة وهم مجتمعون فذكر لهم القصة وعمر معه، فقام أبي بن كعب رضي الله عنه قال لا يقوم معك إلا أصغرنا. الحديث مشهور، يقول أبو سعيد وهو راوي الحديث كنت أصغرهم، وهو من أصغر الصحابة سنا رضي الله عنه مع مقامهم العظيم جميعا. قلت فذهبت وقلت لعمر أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فندم عمر وقال لم يبلغني الحديث، أشغلني الصفق بالأسواق عن سماع هذا الحديث، كان يقول مشغول بالتجارة. فالشاهد أنه عمر كان له عذر، كان مشغول وما رد عليه فأخذ بالحديث، ولهذا بعض العلماء يقول إذا استأذن ثلاث فليرجع. لكن نقول هل يجوز أن يزيد؟ فنقول إن غلب على ظن أنهم لم يسمعوا زاد، وإن كان لا غلب على ظنه أنهم سمعوا فلا يزيد، والله أعلم. أيضا كثيرا ما يحدث وخاصة من أولياء الأمور، يعني صاحب البيت، صاحب البيت سيأتي حكم استئذان له، لكن من إذا طرق الإنسان البيت قال من أنت؟ فيقول بعضهم يقول أنا، وبعض إذا كان الأب أو الأخ أو قال افتح بس، سبحان الله، هي زوجتك أو بنتك أو أختك عندما قالت من أنت هي تريد تحافظ على عرضك، تحافظ على بيتك، لماذا هذه العبارة؟ لماذا هذه الشدة؟ والله أذكر أحد طلاب العلم المعروفين يقول اتصل بي بالهاتف شخص، فقلت ما عرفت المتكلم، قال أبوك، والده اللي كلمه. فأحيانا قد يفوت على الإنسان أن يعرف حتى اسم والده أو صوت والده، أخلا ما عرف صوت والده، فإذا وأبوك كان جوابه جميل جدا، قال أبوك، ما قال ما عرفت، ما عرفت والدك. فيقول ما أنسى هذه القصة. إذن فبعض الناس يقول أنا، وكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جابر واستأذن قال من؟ قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، كأنه كرهها. قل جابر، فالإنسان يعرف بنفسه، يقول افتحوا والدكم ابنكم فلان، يذكر اسمه، لأن المرأة أو الرجل أو الذي يفتح قد يكون ما استوعب الصوت، قد ما سمعه إلى حد ذلك، فلا بد أن يكون يعرف. فهذه أيضا من هذه المسائل. أين يقف المستأذن؟ من السنة أن يقف المستأذن لا يقف أمام الباب، وخاصة في السابق كان ليس فيه أبواب، كان فيها ستائر، لأن ربما لو فتح فيكون أهل البيت موجودين، وهذا يجب أن يحتاط فيه الإنسان، فيقف بجانب الباب إلا إذا كان يعلم أن الباب لا يقابل شيء، يعني وراء أبواب أخرى كما يحدث في كثير من البيوت. فالأولى الإنسان أن يرى. حدثني شخص أكثر مرة سمعته في أكثر من مجلس يتحدث بها، يقول سكننا بيت من البيوت الجديدة لها كراج سيارات، يقول والله إلى شمس وشتاء، فيقول كنت فرشت فراش ونمت أنا وأهلي، طبعا كل واحد في فراشه في الحوش أمام باب الكراج، ولولا أن ذكره في أكثر من مجلس ما ذكرته. يبدو الباب جاء خلل أو أحد من مر، فانفتح الباب وهم ما يدرون نايمين، فمر أحد الجيران وشاف الباب الكراج مفتوح، الجامعة نايمين في قدامه ما حرك. يقول فجاء يمشي على الخلف حتى دخل وضغط الباب وخرج. يقول فأخبرنا وقت الصلاة، قلت ذاك الله خير سترت علينا، والله احنا تعبانين وتونا ناقلين وما عرفنا، الستر على الناس مطلوب. وهذه الأبواب اليوم أحيانا قد أبواب الإلكترونية قد تنفتح وقد لا تغلق إلى غير ذلك، فمراعاة هذا الجانب فيراعى. ولذلك كان في الجاهلية يا أخوان، في الجاهلية إذا مر ووجد باب جيرانه مفتوحا أعرض عنه، فيمدح بعضهم بعضا أنه لم يرى جارته أبدا، وهم مشركون كانوا يرون هذا من الفخر، حتى يواري جارتي ما راها أو ما وراها ما وراها يعني. فكيف اليوم مع النساء وغيره؟ إذا لا يقف الإنسان أمام الباب، يقف بجانبه، وإذا فتح له الإنسان بعد ذلك يكون فتح له. وهذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، وفي رواية البصر، أي حتى لا يقع البصر على محرم، فيحتاط لهذا. فالاستئذان طيب، هل يجب الإنسان يستأذن على أهله، على زوجته، على أولاده، على بيته؟ نعم، قال العلماء يستأذن، لكن إن كان سيدخل بيته وهو سيدخل على مكان عام كالصالة أو المجلس قالوا لا يجب، لكن إن كان سيدخل على غرفة خاصة قالوا، أما محارمه غير الزوجة والأمة فيجب أن يستأذن، لأنه قد يرى من أخته أو من أمه ما لا ينبغي أن ترى، قد تكون في غرفتها، فلا يجوز. ما يقول أنا داخل على أختي أو على بنتي حتى، لا يجوز. أما الزوجة والأمة فلا يجب، قال العلماء، إلا إذا خشي أن يرى منها ما يكره، فإنه حتى على الزوجة يستأذن. وأنا رأيت أناسا رأوا من زوجاتهم يشكون الآن ما يكرهون، فأصبحوا لا يطيقونها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا نزلوا قبل المدينة قال حتى تستحد المغيبة، حتى تتنظف، يعني الشعثة تتجهز لزوجها بعد السفر الطويل وتستحد، أيضا تتهيأ لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى بلغ الخبر المدينة واستعدت النساء لأهلهم وهي الزوجة. لهذا فإن حتى على الزوجة من الأدب أن يستأذن الإنسان، يطرق الباب نعم، أو يستأذن بأي نوع من الاستئذان، لكن نقول لا يجب هنا كما يجب في حق بقية المحارم. أما إذا كانت صلاة مفتوحة ويدخل البيت، هنا نقول يستحب له أن يفعل ذلك. ولكن السلام ورد أيضا، حتى سلموا على أنفسكم تحية من عند الله، حتى دخول الإنسان على بيته أن يسلموا، هذه أيضا عبادة مغفلة الآن. هل كل واحد منا إذا دخل إلى بيته قال السلام عليكم حتى لو ما في أحد؟ فأنت تسلم على نفسك، تؤمن نفسك مما قد يقع في البيت من هوام أو شياطين، فهذه عبادة هجرها كثير من الناس، يقول سلم على بيتي، طيب ما في أحد، حتى لو ما في أحد سلموا على أنفسكم. قيل أن على أنفسكم، تسلامكم على أهلكم هو سلام على أنفسكم، وأيضا قيل إن حتى لك أنت عندما تسلم فهو أمان لك، لأن السلام أمان. فإذا هذا مما يكون في الاستئذان، والله أعلم. لاحظوا التعبير، ذلك أزكى لكم، ما قال أفضل ولا قال خير، لأن المسألة تتعلق بالقلب، وسورة النور سبحان الله لها من اسمها نصيب، عنيت بطهارة القلب في مواضع عدة. فقال أزكى، لأنه غالبا الإنسان وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ما قال أفضل لكم، هو قطعا أفضل لا شك وخير، لكن وصل إلى القلب، لأن الإنسان يجب من نفسه إذا قيل اعتذر منه يجب في نفسه شيء، فيقول لا، أنت تريد طهارة قلبك، سلامة قلبك ترى أفضل لك، هذا الرجوع طهارة لقلبك، فلا يكون في نفسك شيء. كما أنك لو كنت أنت في بيتك وجاءك إنسان لا ترغب في استقباله، قد تكون في حرج في ظرف معين، الناس لها البيوت لها أسرار كما يقال. البيت يسمى كن، ومعنى كن أي أنه يستر ما فيه، فلذلك البيوت لها أسرار، فقد يكون إنسان عندهم ظروف معينة، أحوال معينة، قد يكون اعتذارهم لسبب معين، فالمفروض الإنسان ألا يجد في نفسه حرج، ما يقول أنا جيت وردوني، أمس حضرت نقاش البارحة فقط أو قبل البارحة بعبارة أدق، يسأل بعضهم بعضا لماذا، وخاصة من داخل البيوت من النساء، لماذا ما زرتم فلان أو فلانا، بدأوا يختلفون، فالمتسامح منهم يقول طيب نذهب، إن ردونا ما نجيهم مرة ثانية، قلت حتى لو ردوكم ليش ما يجيونا مرة ثانية، هذا المتسامح، لأن الأول كان يقول ما يبدو أنه ما يرغبوننا، ما يرغبون نزورهم، فيرد عليه الآخر قال هذا ظن، لماذا ما نذهب، لأن في سبب للزيارة، في سبب مناسبة، نذهب ونزور، إن ردونا اعتذروا ما نجيهم مرة ثانية، قلت لا اذهبوا مرة ومرتين وثلاث إلا إذا ثبت لديكم أنهم لا يريدونكم، كونوا اعتذروا منكم مرة أو مرتين، خاصة ما يتعلق بمجتمع النساء، قد تكون المرأة غير مهيئة لاستقبال ضيوف لها، طيب قد يذهبون ليهنئوا مثلا المرأة بمولودها، تعرفون المرأة التي أودت تحتاج استقبال الناس بوضع معين، قد يكون ظرفها الصحي هيئتها غير مناسبة لاستقبال الناس، فلا يعني أنهم اعتذروا منكم أنهم لا يريدونكم، ظروفهم ما تسمح بذلك، خاصة الأعراف والتقاليد الآن محكمة في هذا الجانب ما لم تخالف شرع الله، فلذلك قال هو أزكى لكم، حتى ما يبقى في النفس شيء، لا يبقى في قلبك شيء، قل أكيد الحمد لله، أبشر نأتيكم مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. بل أنا أقول للإخوان إذا أحد دعاك إلى بيته لا تستجب مباشرة إلا إذا اطمأننت تماما أن ليس عنده ظرف، لأنه قد يكون دعاك مجاملة وهو عنده ظرف لا يناسب، فإذا اعرض عليه قل نأتي مرة ثانية، لك علي أن أتيك مرة ثانية أو ثالثة، فستجد من جواب. أحيانا تعرف هذا بالهاتف، أحيانا أذكر أن أحد الأخوة يقول اتصلت بأحد الزملاء عزيز علي وقلت أريد أزورك، يقول قال حياك الله، يقول شعرت في ثقة الكلمة حياك الله، قلت مناسب، قال إن شاء الله مناسب، قلت لا يا شيخ ما يصلح، أنا مستعد أجيك وقت آخر، قال جزاك الله خير بس بشرط تأتيني وقت آخر، إذن اتضح أن عنده ظرف لكن استحى لأنه من زمان لم يره، فوعده موعد آخر وذهب إليه. لا يقول إنسان مجرد أنك اتصلت وأذن لك أنه قد يكون ارتاح، إذا استطعت بأسلوب أن تستشف هل هو مناسب أو لا فافعل ذلك. فلذلك أقول كانت طهارة وسلامة القلوب في هذا الأمر من النقاط التي الوقفة هنا يشغب الرافضة، قاتلهم الله وهم يقولون كما تعلمون بتحريف القرآن، في قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخطأ الكاتب، إنما هي حتى تستأذنوا، أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا. فالرافضة يقولون لاحظت أن القرآن فيه أشياء يعني معدلة، ابن عباس يقول هذه اللفظة التي أنتم موجودة الآن غير صحيحة، فيستغلون هذا الأمر. أولا هذه الرواية بعض العلماء ضعفها لم تثبت عن ابن عباس، وعلى فرض أنها صحيحة قال العلماء هذا كان يحدث قبل مصحف عثمان، فقد تكون في أكثر من قراءة، فلم يثبتوا في مصحف عثمان إلا ما تواتر، وقد تكون غير متواترة. وتعرفون مرة أخرى قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد رجلا يقرأ في سورة الفرقان غير ما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر رضي الله عنه كان الرجل يصلي، وكان عمر رضي الله تعالى عنه في صلاته، فيقول كنت من الشدة آخذه بتلابيبه وهو يصلي، عمر شديد بالحق، يقول انتظرت حتى انتهت الصلاة. فقلت من كيف قرأت بهذا؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قلت له كذبت. طبعا كذبت في لغة الحجاز بمعنى أخطأت. هذه نقطة مهمة أخوان، كما في حديث ابن عباس في الحج كذبوا وصدقوا. ترى كذبت لازم نعرف لغة العرب يا أخوان. كذبت في لغة الحجاز بمعنى أحيانا تأتي أخطأت، وليس كذبت أنك قلت تعمدا غير الحقيقة. فمعرفة لغات اللغة واسعة. يقول فأخذت بتلابيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إنني قرأت عليك سورة الفرقان وسمعت هذا يقرأ بغيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه أقرأ. فقال للرجل أقرأ فقرأ، قال قراءتك صحيحة. فعمر رضي الله عنه ثم قال لعمر أقرأ، قال قراءتك صحيحة. فلهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف. فإذا ليس لهم حجة، بل يقولون إن من أسباب أن الشيخ عبد العزيز بن باز أنشأ كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية أنه سمع قارئا يقرأ بقراءة غير قراءة حفص، فسأل عنها فوجد أنها هناك قراءات. ويعرف الشيخ عبد العزيز أن في قراءات، لكن أحيانا تكون القراءة، ولهذا ليس من المناسب أن يقرأ أمام العامة بغير قراءاتهم المعروفة، فقد يحدث عندهم شوشرة. وأذكر أن كاتبا في إحدى الصحف أنا قرأت مقالة، أخذ مصحف من المصاحف، لاحظ مختلفة الألوان، ترى اختلاف الألوان يعني اختلاف القراءات، على قراءة ورش ولا قراءة حفص، مطبوع مصحف الملك فهد. فيقول مع كل أسف لأول مرة في حياتي أجد مصحفا وقعت فيه عدة أخطاء، فمسك المصحف وجاب الأخطاء اللي تخالف قراءة حفص ونشر بالصحيفة. أين المجمع وأين الدقة وأين وأين وأين؟ هو جاهل طبعا، رجل ليس مستقيم، فكان يتوقع كل القراءات وطولها ويقول مستعدة ومثبت المصحف عندي ومصوره، تأكد الرجال. نعم، وهي قراءة أخرى، قراءة ورش، كانت قراءة ورش موجودة كما هي موجودة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوب الرجلين، لكن قال العلماء بعد إجماع الأمة على مصحف عثمان فإنه لا ينظر للقراءة الأخرى، وهنا جاءت قراءة متواترة وقراءة الشاذة. فإذا لا حجة للرافضة بهذا كلام، وهو كلام باطل، وهم يشغبون ولا يبحثون في الحقيقة عن الحق، والله أعلم. فهناك حالات قد لا يحتاج الإنسان يستأذن، قالوا كحالة الحريق أو حالة سارق يريد أن يقبض عليه أو غير ذلك، يجوز أن يدخل الإنسان إذا ما تمكن أن ينتظر الاستئذان وأن يؤذن له أن يدخل بدون أذن، والله أعلم. فهذا ملخص يعني بقي. فأنظر يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هناك آيات جحدها الناس. يقول سمعت عطاء بن أبي رواح يخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثلاث آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قالوا ويقولون إن أكرمكم عند الله أعظمكم بيتا، يعني بالفخر والتناسب وغيرها. نعم، فوالأدب كله قد جحده الناس. قال قلت أستأذن على إخوتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال نعم. فرددت عليه قال يرخص لي فأبى. قال تحب أن تراها عريانة؟ أتحب أن تراها عريانة؟ قلت لا. قال فاستأذن، إلى غير ذلك. إذن هذا ما يؤكد الاستئذان كما أشرت في. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن نلتزم بآداب وأخلاق هذا الدين، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نواصل مع هذه الآيات في غض البصر وغيرها في هذه السورة العظيمة من آدابها وأخلاقها. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في كل مكان، نسأل الله أن ينصر إخواننا في الشام، نسأل الله أن يعزهم وأن ينصرهم فقد طال عليهم الأمد، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأبدانهم ومواقفهم وأن يثبتهم على الحق، وأن يرينا في أعدائهم ما أرانا في فرعون وعاد وثمود. نسأل الله أن يثبت أقدامه وأن ينصر أخواننا في العراق وفي فلسطين وفي مالي وفي كل مكان. لقاؤنا في الأسبوع القادم.